السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالأمس كنا في حديث عبد الله ابن أبي لما توفي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي تصلي؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال: قد قيل لي قد خيرت فاخترت. هنا فيه شيء من الإشكال، قد خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما دام علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل أو لا يقبل شفاعته أو استغفاره له، فلماذا صلى الله عليه وسلم استغفر له أو صلى عليه؟ ما أنه علم أن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فهنا في الحقيقة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن استغفاره صراحة، ولم تكن نزلت الآية ما كان للنبي، الآية التي فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهنا وكذلك قوله تعالى لم ينزل لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلم تكن نزلت الآية في النهي. فلماذا صلى الله عليه وسلم صلى عليه ما أن الله تعالى قال لن يغفر الله لهم؟ فهنا المسألة في الحقيقة تدل فيه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. هل كان هو مؤمنا؟ لا، ابنه كان من أخلص المؤمنين ولا شك فيه. وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شئت أقتل أبي. قال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت صحيح، فكان رحمة بأخيه. ثانيا أنه كان يظهر الإسلام، وتعرفون أن هناك منافقين كانوا يعرفون بلحن القول كما قال الله تعالى: فلتعرفنهم في لحن القول. وبالحقيقة كان الصحابة وعمر حق له أن يتجرأ بما رأى منه من أعمال النفاق، ولذلك قال: يا رسول الله كيف، أو يقول في بعض الهند: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فكان صلى الله عليه وسلم لأجل ائتلاف قومه والاستئلاف قومه حتى لا يقال إن محمدا يترك أصحابه وغيرهم وكذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول إذا ذكرنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فهذا النص يستوظف لبيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى: وكان المشركون يؤذون فكان يصفح ويعفو صلى الله عليه وسلم عنهم. فبذلك صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر قلب ابنه عبد الله بن أبي وكذلك لقومه حتى لا يكونوا، وهم كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان عيانا. فهذا ما دام كان يظهر الإسلام ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا جازما فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف أمر الله تعالى، لأن الله قال قد خيرتك، على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. مع ذلك على كل حال لائتلاف أو لإيلاف قلوبهم إلى إسلام والمسلمين عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الجليل. ولا يفهم خطأ بأن الآية تدل كذا وكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا يفهم النبي. بعضهم أثار هذا الشيء وأشار إلى هذا أنه كيف لا يفهم أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم أن الله لن يغفر الله لهم وما ذلك صلى عليه، إنما هو لتأليف قلوبهم كما كان يؤلف قلوب اليهود وغيرهم وغيرهم بالذهاب إليهم وبأكل ولائمهم، وكذلك كان ما جاء حل زواج كتابيات إلا بهذا المعنى. فعلى هذا صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي ما أنه كان ظاهر النفاق حتى نهي نهيا جازما لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم بعده أبدا. ثم بعد ذلك الحديث الذي فيه قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المصغر وهو ثقة، وأخوه المكبر عبد الله وهو ضعيف. قال أخبرنا نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو ابن سلول اسمه يوافق اسم أبيه عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر رضي الله عنه قال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ قال أنا بين خيرتين. ليس هو نهي في الحقيقة، لأن الله لما قال استغفر لهم أو لا تستغفرهم لن يغفر الله لهم، فبقي الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يودي معنى الآية من حيث اللغة. أنا بين خيرتين أي بين خيارين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه فأنزل الله تعالى. فأنزل الله التعقيب يعني نزلت هذه الآية فيما بعد لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فترك الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء في صحيح البخاري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ولا شك أن عبد الله ابن عبد الله لم يشك في دينه وإيمانه الخالص، وهو نفسه أراد أن يكون له عند المؤمنين أو عند المسلمين لا يفضح قومه الذين كثير منهم قد أسلم فيما بعد أو معه، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كفنه. وقال هنا جاءت رواية ابن حجر ذكر قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس رضي الله عنه، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة الأسرى ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه يعني على قدر جسمه، فقساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، فكأنه صلى الله عليه وسلم إن كان هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثيبه على الهدية، إن كان مكافأة فلا يكون من منافق من على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمه. فعلى هذا لما طلب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه صلى الله عليه وسلم. وهناك ناس يقولون أقوالا بالعاطفة في الحقيقة، ولا شك فيه أن هذا الكفن أو هذا القميص يفيده وينقذه من عذاب الله ومن عذاب القبر، والله أعلم. يعني أليس من الممكن أن يعزل الله تبارك وتعالى قميص النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويعذب الجسد الذي كان دائما بالمرصاد على الإسلام والمسلمين؟ ليس ببعيد، لكنهم يقولون، وهذه المسائل لا ينبغي أن يرد أو يكد فيها شيء كثير والله المستعان، لأن الناس يستعملون فيها عاطفة، كذلك يقولون كيف تقولون إن عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، وهذه الأحاديث في صحيح مسلم يكذبون ويقولون الحديث أنه يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وأخف الناس عذابا لعمه يكون في ضحضاه من النار. كل هذا يرمونه وراءهم ظهرية. نحن نؤمن بالله بأن الإيمان ولا الشرك كلاهما ضدان، فإذا كان الإنسان مشركا منافقا كافرا فلا شك من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. ثم نقول الله المستعان، يعني ترى، يعني لا، يعني نقول لا نكفر أحد، لكن يوجد في زماننا هذا أيضا ناس تعرف في لحن قولهم الكفر والشرك بكل وضوح، فهم يعترضون على آيات كتاب الله تعالى وينكرون أحاديث صحيحة بكل وضوح ويستهزئون بشعائر الإسلام وغيره. ترى هؤلاء في لحن فعلهم وقولهم ماذا يوصفون، بماذا يوصفون؟ هل هم مؤمنون بما أمر الله تبارك وتعالى، بما أراد الله تعالى؟ أبدا. فهؤلاء كثيرون لا شك فيه ممن يكون دائما يقولون إن كتاب الله تعالى فيها قد أدخلت فيها أشياء ولغة فيها خطأ وكذا وكذا، أشياء كثيرة. على كل حال لم يظهر أعداء الإسلام خطأ في اللغة في هذه المدة الطويلة، وأفصح الناس قريش وغيرهم كانوا قد خضعوا وخنعوا لفصاحة وبلاغة القرآن، وهؤلاء الذين تربوا في أحضان النصارى وغيرهم الآن يقولون إن القرآن فيها خطأ. لأن القرية، أنا ذكرت لكم هذا مثال واحد، يقول فأتى على قرية استطعم أهلها، ثم بعد ذلك أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قرية صارت مدينة في خلال دقيقة. هذه كلها أخطاء دخلت في هذه الفترات الطويلة في القرآن. هكذا هؤلاء ما يفهمون، مساكين ما تربوا في أحضان اللغة التي هي الفصيحة بعيدا عن الدين والسنة. لو كانوا يدرسون اللغة لعلموا أن كل مجتمع الناس يسمى قرية ويسمى مدينة. فالحاصل أن هؤلاء، هل ترى أن مثل هؤلاء نقول إذا ماتوا والله لا نصلي عليهم، إذا ظهر أنهم ماتوا على هذا ولم يتوبوا لا نصلي عليهم؟ هؤلاء هم مخاطبون بمثلها، لا تصلي على أحد منهم. نعم، وما أكثرهم في هذا الزمان الذي وجدوا فيها أن البلاد الإسلامية في ضعف، ولو كانوا إن شاء الله في هذه البلاد حوسبوا حسابا وعذبوا عذابا نكرا، لكنهم في يدندنون ويصيحون. والله المستعان، في بلاد لا تحكم بكتاب الله. ندعو الله تعالى أن يوفق المسلمين في كل بلد من بلاد الإسلام والمسلمين أن يحكموا بكتاب الله حتى يحاسبوا هؤلاء ويؤاخذوا، ولا يستحق مثل هؤلاء إلا أن يستثابوا، وإلا لا يحق أن يعيشوا. نعم، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود ابن غيلان أنه قال حدثنا، قال الترمذي هذا، نعم، قال حدثنا قتيبة، مو كذا؟ قال حدثنا قتيبة أنه قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد عن عمران ابن أنس أبي أنس، عمران ابن أبي أنس القرشي العامري سكن مصر من الثقات، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد التابعي الجليل من الصحابي الجليل، وهي ابن الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ثقة، وأنه قال، أي أبو سعيد الخدري قال تمارى رجلين في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم الآية لا تقم قبله، تمارى رجلان في مسجد، رجلين هذا خطأ يكون، في المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فتمارى رجلان أي تجادلا وتباحثا في المسجد الذي أسس على التقوى. ما هو من ما المسجد أي المساجد التي أسس على التقوى من أول يوم؟ فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. هذا حديث صحيح إن شاء الله، وهو صحيح لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى، لأن الآية سياق الآية لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان المنافقون قد بنوا مسجدا وسمي مسجدا ضرارا كما سماه الله تبارك وتعالى، وكانوا يريدون أن يجتمعوا فيه ويكونوا كندوة لهم يتآمرون فيه على الإسلام والمسلمين، وأخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى. فهو صلى الله عليه وسلم كان متجها إلى تبوك، فجاءوا وقالوا صلي أو صلي لنا يا رسول الله في هذا المسجد، لأننا نحن الضعاف وغيرها لا نقدر أن نجي في مسجد قباء، وهم في قباء أيضا. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إن شاء الله لا أصلين فيه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية سياقها يدل على أنه مسجد قباء، لأنه قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلا شك الحديث الذي يأتي الآن وإن شاء الله يكون يعين على فهم الجمع بين الحديثين. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني ثقة أنه قال أخبرنا معاوية ابن هشام القصار صدوق. نقول الآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه أنيس ابن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مثل ابنه. الحاصل قال حدثنا محمد بن ولاء على أبو كريب أنه قال أخبرنا معاوية ابن هشام وهو صدوق. قال حدثنا يونس بن الحارث، يونس بن الحارث الثقفي هذا ضعيف في الحفظ، لكنه الحديث جاء من طرق أخرى غير هذا، عن طريق أبي هريرة وعن طريق عبادة بن الصامت وغيرهم جاء، والأنصاري ساعدة رضي الله عنه بهذا المعنى. فهو صحيح لغيره، أو تقول حسن لغيره وذاك صحيح. يونس بن الحارث الثقفي ضعيف، عن إبراهيم ابن أبي ميمونة حجازي مستور الحال وقد وثقه في الكاشف، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية. أولا هذا الحديث فيه هذا الضعيف وفيه مجهول الحال، لكن له شاهد عند الحاكم في الجزء الأول صفحة 155 وابن خزيمة، كما نقل عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية بإسناد صحيح، قال أن من هو الأنصاري أن ساعد ابن ساعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور في الطهور، فما قصة طهوركم؟ ما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وأخرجه الإمام أحمد أيضا في الطبعة القديمة صفحة 300 الجزء الثالث صفحة 442. فالحاصل هذا الحديث صحيح وذاك فيه ضعيف، فيكون كل الحديثين صحيح. ونزلت هذه الآية أنهم كانوا يستنجون بالماء، ومعلوم أنه الاستنجاء بالحجارة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا اكتفى الإنسان مع وجود الماء، وهذا تجدون في كتب الفقه لا شك فيه، العرب كان عندهم الماء الشهية والحجارة كانت كثيرة، فكانوا يستنجون بها للبول والبراز كليهما، حتى إن أحدهم كان يكتفي ويصلي يتوضأ بعدما يكون قد تمسح به بالحجارة بالتمسح. وبالمناسبة في الحقيقة درسنا الطب العربي شيئا ما، ففيه أن الحجارة الساخنة عجيب، قالوا العرب كان عندهم مرض البعثور قليل جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا يستنجون أولا بالحجارة، وإن كانوا يستعملون الماء لكن أولا بالحجارة، والحجارة إذا كانت فيها مثل أصابته الشمس فهذا لا يترك بعثور إلا إن شاء الله يكون سببا للشفاء، وإذا استعمل الإنسان لا يصاب بالبواصير. هذا من الفوائد التي ذكروها من استعمال الحجارة. فالحاصل أنه لو استعمل الحجارة فقط ونقاه تنقية ثم توضأ وصلى، صلاته صحيحة، ليس فيه أي شبهة، هذا كادوا أن يتفقوا عليه. لكن استعمال الماء بعد الاستنجاء بعد الحجر هذا أطهر وأطهر لا شك فيه. أنا أريد أن نفهم المسألة الثانية، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن سياق الآية أنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لا شك فيه أن أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فيكون هو أول ما يدخل في هذا في سياق هذه الآية أن مسجد قباء هو مسجد أسس على التقوى، لأن السياق قال الله تعالى فيه في المسجد رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فدل على أن أول مسجد هو الذي أسس على التقوى مسجد قباء. ثم كل مسجد بعده مسجد رسول الله، وكل مسجد في الدنيا الذي أسس على تقوى من الله وإخلاص لدين الله تعالى، ليس أنا غرض الشهرة ولا المراءاة ولا السمعة، فيكون داخلا في هذا إن شاء الله. لمسجد أسس على التقوى، نعم. فليس بين الحديث والآية خلاف، وهنا هو مسجدي هذا، وهنا الآية التي الحديث الذي فيه نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وما قبلها من الآية لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، دل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، دل على أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل مسجد من مساجد الدنيا إذا وسست إلى في هذه الأعصار على دين ألا تقوى من الله تعالى فهو داخل في هذه الفضيلة وهذا الحكم، نعم. قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعلوم أن الترمذي إذا قال غريب فيشير إلى ضعفه، إلا أن هذا الضعف مجبور يكون منجبر بالإسناد الصحيح أو بالحديث الصحيح الذي هو مثله أو نحوه، فيكون هذا الإسناد حسنا لغيره والحديث صحيح. وفي مثل هذا يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حسن ببعض الإسناد وصحيح ببعض الإسناد إن شاء الله. ثم قال نعم، قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام رضوان الله عليهم أجمعين، نعم. قال ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري أنا أبي إسحاق وهو السبيعي أنا أبي الخليل أنا أبي الخليل وهو أبو الخليل قال ابن حجر روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف قال ثقة هكذا. الحاصل لو قلنا إنه مقبول فالحديث صححه غير واحد من الأئمة الحاكم وغيرهم، فكونه ثقة قد يكون وهو من أصحاب علي رضي الله عنه، كونه ثقة قد يكون راجحا فيه إن شاء الله. أنا بالخليل كوفي، أنا علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية مماراة الشخص، ما الشخص الذي كان يستغفر لأبيه، ما هو كذا، فنزلت. وهناك نزلت الآية في عبد الله بعد صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق، فترى أن بينهما تعارض وتخالف. لكن يقال في مثل هذا لعلكم إذا قرأتم الإتقان البرهان وكذلك أي كتاب من كتب علوم الحديث القديمة والحديثة تجدون أن هناك آيات ذكروها أنها نزلت مرتين، نزلت مرتين. أو يقال كما قال ابن تيمية رحمه الله في التفسير، في أصول التفسير عنده، قال قد يقول القائل حتى في هذا الزمان إذا كانت مسألة يقول هل أستغفر لمشرك، قال نزلت، فنزل قول أو نزل قوله تعالى على هذا، فيطبق الآية على الواقعة، فكأنه يقول نزل في هذا المعنى، ما كيف غاب عنك، وإن كانت نزلت قبل قرون طويلة، فألا هذا فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني كأنه استشهد به علي رضي الله عنه أي أحد وذكره بالآية، وذكره بالآية، فكأنه نزلت أو لم يكن الإنسان على علم من هذه الآية. كما قال علي عمر رضي الله عنه لما قال، لما قرأ أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل، قال كأني لم أسمع هذه الآية من قبل، وحتى فعقرت حتى لا تحملني رجلايا. فيكون الإنسان ذاهل عن آية أو عن حديث فيقول الحديث ورد في هذا، في هذا تطبيقا لمعنى الحديث على الواقع الذي يسألونه. فهذا الحديث سبب نزول الآية غير سبب المذكور، فنقول لا تعارض بينهما. ابن حجر في فتح الباري أيد هذا القول في الجزء الثامن صفحة 414، تراجعون جيدا إن شاء الله. فنقول أنه كل من يكون يعني مشرك إذا علم أنه لم يتب فلا ينبغي الاستغفار. ولا يعزب عن بالكم أن هناك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار. وإذا وعكس هذا، إذا مررنا بقبور المؤمنين السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون. فدل على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يستغفر للمشركين. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب ابن حزن. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال لعل هذا الحديث في تفسير آية كتاب التفسير، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس تخلفوا، خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهذا الحديث بهذا المعنى، بهذا التفسير لهذه الآية. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني أنه قال أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك، وهذا طريق البخاري، والحديث جاء في صحيح البخاري. قال لم أتخلف، كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك، كانت تامة هنا، حتى كانت غزوة تبوك أي حصلت غزوة تبوك إلا بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غزا بدرا ولم أغزو بدرا، كأنه يقول ما غزوت بدرا أيضا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خطأ ظاهر ولا يعني شكله خطأ، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العيرة. فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا على غير موعد، كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، كما قال الله تعالى ولعمري هذا قسم لقسمي إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما كان وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي لقى ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام. وإن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر. لماذا قال هذا؟ لأنكم تعرفون، وكان في رواية البخاري وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني ذكرها كثير. لماذا؟ لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد عمر أن يقتل، أو قال يا رسول الله دعني أضرب حاتب بن أبي بلتة، أضرب عنق حاتب بن أبي بلتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يشهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان هذا يقول ولعمري يحلف إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام. فكانه يسلي نفسه أني في بيعة العقبة في المدينة في الحج، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل، فكان هو من جملة من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، فيسلي نفسه قال بيعتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أيضا الحمد لله شيء كبير، ما أحب أن لي بدرا بدل هذا ليلة، حيث تواثقنا على الإسلام، تواثقنا وتعاهدنا على الإسلام وأسلمنا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جئت عندنا فنحن ندافع عنك بما ندافع عن نفسنا عن أنفسنا وأهلينا. ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فذكر الحديث بطوله، الحديث بطوله فيه ما معناه أني كنت وقد ذهب الجيش، وكنت أقول الحمد لله عندي أنا أحسن الناس مركبا، وسأدركهم حتى مضت أيام وذهب الجيش، فقد فات الجيش ولم يمكنني الخروج، وكنت أخرج في المدينة، فكان يحزنني أني لا أرى من المتخلفين إلا مغموسنا للنفاق أو من حبسه العذر، وليس عندي عذر، أو من حبسه العذر، فكان يحزنه. على كل حال القصة بهذه السورة بطوله، قال فانطلقت إلى النبي، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم حضرني بثي، رواية البخاري بتقول حضرني بثي، فقال عندك موجود يكفي إن شاء الله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته الشريفة أنه إذا رجع من سفر كان يبدأ بالمسجد، صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر، يعني يضيء وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر، وكان إذا سر بالأمر استنار، وإذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه بالأمر فكان تضوأ وزاد نوره صلى الله عليه وسلم. نعم، لما رأى صلى الله عليه وسلم أهل مضر جاءوا ورأى أن بعضهم عليه إزار وليس له رداء، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم وطلب منه التبرع، فجاء بعضهم بكومة بالثياب، وبعضهم بالشعير، وبعضهم بالتمر، وبعضهم بالقمح، حتى صارت أكوامه بهذا البانة. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تهلل. نعم، كان إذا سر فكان يستنير صلى الله عليه وسلم وجهه أكثر. فجيت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ فقال: بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات: لقد تاب الله. عندك لا أخرج لنا من صحيح البخاري. هنا اختصار شديد جدا، كله اختصر، ذكر الحديث بطوله، فمضى عليه 40 يوما وهم قد خلفوا، أي تركوا من قبل المسلمين وهجروا. هنا الهجر، إذا كان الإنسان متماديا في شر فربما الهجر، هجر المسلمين له يكون أفيدا له. هؤلاء ليسوا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس لهم، لم يكونوا متمادين وقاصدين، لكن قدر الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الهجر بالثلاثة: مرارة ابن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال ابن أمية، الذين تخلفوا بدون عذر. فقال ومضى عليه أشياء، وكان يخرج في القوم فلا أحد يكلمه، وكنت يقول: وصلي في المسجد، وكنت أرى من طرف عيني هل يراني النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر إلي، فما ينظر إلي صلى الله، أو كان ينظر إلي لما كنت أسجد أو كذا، ولما أنظر إليه فيصرفه. جاءت رواية أظن هكذا، حتى يعني أنزل الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وجاء له امتحان آخر، اختبار آخر، ما هو كذا، وهو أنه ملك الروم أرسل إليه خطابا قال: إن صاحبك قد قلاك فلحق بنا نواسك، يعني إلحق بنا نحن نكون مواسين لك. فقال: هذا امتحان آخر. فأمدت إلى تنور فسجرت الخطاب، نعم الكتابة. فعلى كل حال فنزلت التوبة في بعد مدة هذه كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الزهري عبد الرحمن بن كعب هو نفسه، سمعته الثلاثة الذين كعب، سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة، جيش العسرة هي غزوة تبوك، وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحا، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، يعني مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، لأن المنافقين جاء المعذرون فأذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذكرون من عتاب أو آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فاجتنب الناس كلامنا، فلبست كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون من الناس بتلك المنزلة، أنا مهجورا فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شاني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب؟ قال: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. هذه أيضا الخبر إذا كان سار، أو خبر إذا كان محزن، اتركوا الناس يرتاحوا في الليل، ثم بعد ذلك لماذا تبثون البث في الجميع؟ نعم.
وكان السلف رضوان الله عليهم ياتون من الخارج وقد حملوا هموما لا يبثونه في أهل بيتهم يقولون لماذا نشغلهم. نعم. إذن يحتمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أهادنا بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بالشر ما ذكر به أحد، قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. أنت ما جبت الحديث الذي هو الطويل فيه، على كل حال معلش أتركوها لأن الوقت يعني. فالحاصل أنه لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم حتى بلغ إن الله تواب رحيم. قال: وفينا أنزلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: قلت يا نبي الله إن من توبتي ألا وحدث إلا صدقا طول حياتي كما جاء في رد طول العمر، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا يعني من أمور الاقتصاد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفرد فيه، لأن وراءه أولاده وأن تذر ورثتك أغنياء إلى آخره، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي، ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، وإني لأرجو ألا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. نعم، لا شك به. فهذا الحديث أورده هنا بمناسبة وعلى الثلاثة أو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين من سورة التوبة. نعم. وجاء فيه أيضا بعض يعني تفاسير نقلها الشارح جيد، يعني تفسير ليس إلا أنه توضيح لمعاني ما يعني الحجر، وأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أفاد الهجر. أما إذا كان لم يفيد الهجر، أنا وأنت وهم هؤلاء وهن لو هجروا ناسا لا يبالون، لكن كبير القوم وكذلك من يكون من علية القوم إذا هجر أحدا من القوم لا شك أن أثره يكون عليه كبيرا. نعم. فالحجر واجب، كذلك واهجروهن في المضاجع للنساء. إذن كان شيخ لنا ولد 4 سنين فقط، وكان إذا عمل شيئا من الأشياء في البيت يضرب أمه وكذا يذلل، يأتي ولا يتكلم معه إلى يمكن من الصباح إلى الغداء، ووقت الغداء ينادي يقول: إذا مرت توب إلى الله وإلا أو توب لا ترجع. هم يقولون: أمسك أذنك، إشارة للتوبة في الهند، أمسك أذنك لا تدل طفل هذا. وبعد ذلك هكذا التربية في الحقيقة حتى في الصغار من الممكن. وكان في بعضنا يقول: لا تأتوها اليوم غدا، بعد شوية بنفسه ينادي الغدا عنده يأكله، يقول ترى مرة ثانية. فهذه كلها في الحقيقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الأمر الحجر. على كل حال، ثم قال الإمام إمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، وقد روي قال الترمذي وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد، وقد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله عن كعب. كل هذا صحيح إن شاء الله، لأن الحديث كان يدور في البيت، فمرة عن طريق هذا ومرة فيه. وقد قيل غير هذا، وروى يونس بن يزيد وهو الأيلي هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أخبرنا أو حدثنا إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد بن السباق، عبيد بن السباق حجازي قالوا وهو ثقة، أن زيد بن ثابت الصحابي الشاب اللقل لقف ثقف لقل كما وصفه عمر رضي الله عنه، أن زيد بن ثابت حدثه قال: بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل المدينة. مقتل ظرف هنا للزمان وليس للمكان، أو من مصدرية عندما قتل أهل الإمامة، وقصة معروفة أن أرسلوا هناك جيشا فقتل ناس كثيرون من القراء، فمقتل أي وقت من يكون ظرفية، مقتل أي وقت ما قتل في الإمامة من أصحابنا في أهل الإمامة الذين قاتلوا الإمامة، أو مقتل أي حين بلغهم قتل القراء في الإمامة، هذا هو المقصود قطعا. فإذا عمر بن الخطاب عنده عند أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني. قال أبو بكر يعني إن عمر بن الخطاب أتاني قد أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم الإمامة، استحر أي اشتد، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، لأنهم كانوا فتحوا الحمد لله يعني أبوابا للجهاد في سبيل الله، فقال: إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن أي في المغازي والحروب مع الكفار كلها، فيذهب قرآن كثير، يعني القراء ربما إذا ماتوا فيدفن معهم ما حفظوا، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا أنا يعني قال فإذا من الخطاب عنده فقال: إن من الخطاب قد أتاني، إن القتل كذا إذا كذا. قال أبو بكر قال لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يؤخذ منه هنا شدة تحري الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون هناك آراء أخرى وشاورون بالأمر. إذا اشتبه الأمر في مثل هذا، هل هذا خير أم هذا شر؟ وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن وجمع القرآن، وقد جمع غير واحد من الصحابة، غير أنه قد يفوت تفوته بعض الآيات، وهذا قد كتب وهؤلاء قد كتبوا وقد فاتتهم بعض الآيات وبعض الصور، فيكون جمعه مؤسس من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة. لكن أبا بكر رضي الله عنه قال: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين في مصحف واحد، كيف يفعل؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو خير، هو والله خير، فلم يزل يقول أبو بكر رضي الله عنه: فلم يزل يراجعني أي عمر في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى أي عمر رضي الله عنه. قال زيد قال أبو بكر إن هنا قال أبو بكر إنك زيد بن ثابت قال لأبو بكر لزيد بن ثابت: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وفي رواية إنك شاب سقف لقن أو سقف لقن، إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فتتبع القرآن، أمر تتبع يعني ابحث واتبع كل من يكون عنده قرآن خذ منه، فتتبع القرآن. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. يعني جمع كتاب الله لا يفوته شيء بكل مسؤولية. قال: قلت كيف تفعلون شيئا، بنفسه قال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر عمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر عمر، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع رقع يعني التي تكون قطعة من الثياب قد كانوا يكتبون عليه. كذلك العصب العصيب عصيب هذا ورق النخيل أو ورق النخيل عصيب إذا جردته فيكون على عصا جريد. نعم. فالعصب واللخف أو اللخاف اللخاف الأحجار الرقاق لأن ما عندهم مادة يكتبون عليها والورق ما كان معروفا. وقيل أول ما عرف الورق الكاغد كانوا يعرفونه كاغد هكذا في اللغات القديمة ما يكتبون ورق إنما يقولون كاغد أول ما جاء من الصين في زمن عبد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وكانوا يكتبون من قبل حتى مصحف عثمان كتب على جلد الغزال هكذا قالوا أو على الجلد هكذا. وكانوا يكتبون على الجلد أيضا إذا وجدوا يعني الحجارة والرقاق حجارة الرقاق وصدور الرجال يعني فتتبعت من صدور الرجال من حفظهم الذين ليس عنده مكتوب وعنده محفوظ ما كان يقبلون إلا أن يشهد عدة أشخاص حفاظ وهو نفسه حافظ وعنده مكتوب والآخر يكون حافظ وحافظ وذاكرته حافظة العرب مشهورة فكانت توافق المكتوبة الحفظ والحفظ يوافق المكتوب. فما كان يقول ما كان وفي رواية أخرى حتى يشهد شاهدين ما كنت أقبل حتى يشهد شاهدان يعني الكتابة والحفظ كلاهما. فوجدت آخر سورة آخر سورة براءة مع خزيمة ابن ثابت لقد جاءكم يعني محفوظا أو مكتوبا وكان محفوظا عند كثير من الناس فما كان يقبله إلا إذا وجد مكتوبا أيضا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحفوظا عند الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. فبمناسبة هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ذكر هذا الحديث في كتاب تفسير القرآن. نعم. وهذا يدل على أن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين أولا إذا كان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشكل أبو بكر من أول زيد بن ثابت لم كيف تفعلون فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد يعني يخطر ببال كل إنسان. لكن يقال إن إجماع الصحابة لم ينكر أحد على هذا الفعل إجماع الصحابة أصل من أصول فقه الصحابة وفقه الأئمة رحمة الله عليهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله وأن صحابة رسول الله انفرادا أو إجماعا فإذا لم يأتي الأمر إلا من الشعبي والحسن البصري فأنا رجل وهم رجال يعني أجتهد كما اجتهدوا. فهنا أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا ليجمعوا إلا على أمر قد يكون مشروعا إن شاء الله ولا يجوز لأحد أن يشكك فيه. ثانيا قاتل الله أولئك الذين يكفرون شهودنا هؤلاء الذين هم أصدق الشهود يكفرونهم كلهم. لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة بلال ومقداد وعمار بلال ومقداد وعمار باقي لكن سلمان. أما عمار فقد حاص حيصة ثم سلم أراد أن يكفر لكنه سلم. هذا نص في كتابهم الكليني الذي هو مثل البخاري عند أهل السنة عند الرافضة الكليني هذا الكتاب وهم يعتقدون هذا وربما يكفرون بعدهم فيما حتى عمار وغيرهم أيضا. وأكبر وأكفر واحد سرم قريش عندهم تعرفون ماذا يا أخي هؤلاء منافقون تعرفونهم من نحن القول كفار يا أخي لا يجوز أن يكون والله هؤلاء مسلمين أبدا. نعم إذا كان واحد منهم لا يصل إلى هذا الحد إلى تفضيل علي فقد ما اعتراف فضائل الصحابة وإثبات الخلافة الذي اتفق عليه الصحابة هذا كان في الأولين موجود. وقالت ذهبي في مثل هذا قال لو كانت الشيعة مثله كلهم لقل شرهم. فليسوا الشيعة هؤلاء، هؤلاء روافض الذين رفضوا السنة ورفضوا الصحابة كلهم وكفروهم. فهؤلاء يريدون أن يسقطوا الكتاب والسنة ويلغوا كله، وهم يؤمنون بهذا. يقول عندنا كتاب، عندنا مصحف، ليس في مصحفكم منه ولا حرف واحد. أين هو؟ 14 قرنا أظهروا لنا أين هو؟ ما أظهروا. لكنهم على كل حال قوم، الله المستعان، هكذا في شذا أو تقول شوك في حنجرة الإسلام. نعم. هذا الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. وأنا ذكرت لكم في مقدمة كتاب التفسير أن هذا الجمع الأول، ثم عثمان رضي الله عنه لما كان يأتي هنا كان يغازي أهل الشام، من هو؟ فقال جاءوا وشكوا أن الناس اختلفوا عثمان في زمان عثمان رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان قال اختلفوا في قراءة القرآن، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. أحرف يعني هناك في أول الأمر تيسيرا للمسلمين، عندك تعال وعنده احضر وعنده بهذا المعنى بعض الكلمات في القبائل، فكان يجوز لهم أن يقرأوا بهذا. ثم بعد ذلك آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، أو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره صلى الله عليه وسلم، عرض مرتين، ففيه لم يبق إلا على لغة قريش وهو الذي أشار إليه. فجمع الصحابة وقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوا على لغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. فبذلك نسخ 4 نسخ وأرسل إلى الأمصار فنسخت. نعم نعم. هذا الحديث الآتي، قال حدثنا قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري وغيره أيضا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. أرمينيا في الشام ولا في الآن؟ غازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. يغازي أي يشترك في غزوته مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان، أو بالعكس مع أهل العراق كان يغزو أهل الشام في فتح أرمينيا. ولعل أرمينيا التي هي الآن في تركيا كانت شمال إيران، طيب كيف يقول أنه مع أهل العراق كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا؟ على كل حال هي ربما كان يسمى أهل الشام، وكان الروم هذه كلها من أرضهم، ولذلك في تركيا إلى الآن مدينة اسمه أرض روم، أرض روم موجود إلى الآن، أرض روم هكذا بلغتهم أيضا. أذربيجان مع أهل العراق. فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، لأنها كانت هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر عمر، هذه كانت عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بن عفان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف. وقال للرحت القرشيين 3 سيد بن العاص عبد الرحمن بن حارث وعبد الله بن الزبير القرشيين وزيد بن ثابت الأنصاري، فقال للرحت القرشيين 3 ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم حتى نسخ الصحف في المصاحف. بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. هنا قال كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، أي كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينيا وأذربيجان. هذا الذي تذكرتنا الآن، وهو أنه كان أهل الشام وأهل العراق، وكانت قد دخلت في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعمر كلها في بلاد الإسلام، فكانوا يغزون أرمينيا وأذربيجان بلاد بخارى الذي هي بلاد الروس الآن. فقال الزهري: وحدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن زيد بن ثابت أباه يعني قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين، هو حافظ، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. فهنا قال الزهري: وحدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن زيد ابن ثابت قال: فقدت آية. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت بالتاء الطويلة أو التابوه الذي يوقف عليه بالهاء يعني بالتاء المدورة، فقال القرشيون التابوت بالتاء الطويلة، وقال زيد بن الأنصاري رضي الله عنه التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه نزل بقريش أو نزل بلسان قريش. بس خطرت لي أو شطحات الخيال، تعرفون في وصول الفقه يقول إن ولي الأمر يحسم أو يرفع الخلاف، إذا اختلف أصحاب الشورى وغيرهم فيرفع الأمر إلى ولي الأمر إن شاء الله التقي، فيكون يحسم الخلاف ويرجه واحد منه. هنا عمر اكتبوا هذا يعني من دليل هذه القاعدة والله أعلم. نعم. فقال: فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت بالتاء الطويلة، فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. يعني كيف تجعلون هذا الشاب الصغير ينسخ المصاحف؟ وقال: يا معشر المسلمين، أعزلوا عن نسخ كتابة المصاحف. على كل حال هذا شرف لا شك فيه، وحق له أن يجادل لأن يجد هذا الشرف. قال: أعزلوا، أبعدوا، أنا ابن مسعود أنا أعزلوا عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه في صلب رجل كافر. يعني كان ما ولد. نعم، يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، يعني احفظوها، فإن الله تعالى يقول: ومن يغلو ليات بما غل يوم القيامة. هذا جعله مانا، فاتقوا الله بالمصاحف. كأنه رأى أن هناك مصاحف التي أخذها أهل العراق عن عبد الله بن مسعود كانت فيها أشياء، هي من جملتها أن المعوذات هي رقية أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من القرآن. فهذا على كل حال رأي له رضي الله عنه، خالفه جميع الصحابة، فمن جملته. ولذلك قال أنه قال يعني: اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، يعني هذه مصحفكم تأتون بها يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف التي عندكم. يعني كأنه يرى أن مصحفه هو مصحف من المصاحف الصحيحة. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفواض لأصحاب رسول الله. لا شك أنهم كرهوا ولم يقبلوا كتم المصاحف، وذهبت الحمد لله على كل حال، وتذكر في كتب التفاسير وغيرها مما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستأثر ببعض الصور وبعض الأقوال في التفسير أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث الزهري لا نعرفه إلا من حديثه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى